الآن غدا طارق حمدان.
هو برنامج الآن غدا يبدأ بصحبتكم مستمعينا. نوجه تحية إلى فبيان من هندسة الصوت، إلى راجح عبود من التنسيق.
الآن غدا
يعتبر النشاط الصناعي من أبرز ملوثات البيئة، يعتبر عامل رئيسي في تغير المناخ. اليوم نتساءل ما القوانين والسياسات التي وضعتها البلدان العربية للحد من تأثير الأنشطة الصناعية الملوثة، وما مدى تطبيق وفعالية تلك القوانين. نناقش هذا الموضوع مع العديد من الضيوف، ونبدأ من عند دكتور جلال حلواني، رئيس قسم الصحة والبيئة في الجامعة اللبنانية. نرحب بك دكتور جلال.
طبعا خير استاذ طارق، شكرا على الاستضافه.
اهلا بك دكتور جلال حلواني. تقارير واخبار كثيره حول تلوث الهواء، حول تلوث المياه، التربه، حول استنزاف الموارد الطبيعيه، وحول فقدان التنوع البيولوجي. اصابع الاتهام دائما للنشاط الصناعي في بعض البلدان العربيه. كيف تنظر الى علاقه النشاط الصناعي بالبيئه في البلدان العربيه؟
طبعا الموضوع اللي حضرتك عم تسلط عليه ضوء موضوع مهم جدا، يعني ولكن لابد ان يعني نقوم بجردة سريعة بموضوع اسباب التلوث الصناعي وكيف تم. كلنا نعلم انه بعد الحرب العالمية الثانية، وعندما بدات الحرب الباردة بين المعسكر الشرقي والغربي، انتشرت ويعني ازدهرت الصناعة بشكل كبير جدا، وكان السباق في الصناعة يعني لا يأخذ بعين الاعتبار موضوع البيئة، ولكن موضوع سرعة الإنتاج بأقل التكاليف ومهما كانت النتائج. هذا الموضوع يعني خلال من الخمسينات للخمسينات والستينات جعل القارة الأوروبية وأمريكا والاتحاد السوفيتي سابقا يعني يعاني من مشاكل بيئية كبيرة، مما دفع الأمم المتحدة إلى إعلان حالة الطوارئ، وأنه أطلقت صفارة الإنذار أنه لا بد إلى أن نوقف هذه الحرب الهستيرية في السباق نحو الصناعة الغير منظومة. لأن الموضوع بات كارثي حول موضوع النتائج، وخاصة على الصعيد الصحة وتدهور البيئة. فبدأنا عمليا في بداية السبعينات نضع ضوابط فيما يتعلق الضوابط البيئية للأنشطة الصناعية، وهذا يشمل ما تنتج الصناعة من انبعاثات غازية تؤدي إلى تلوث الهواء، وتصريف الصرف الصناعي أو المياه المبتذلة الصناعية نحو المجاري المائية، وعملية إدارة المخلفات أو النفايات الصناعية، بحيث انكب العلماء وكل مراكز الأبحاث نحو دراسة طرق علمية سليمة. نحن الآن علميا، وأنا أتكلم كمهندس كيميائي، أستطيع القول وبكل وضوح أنه نحن ليس لدينا أي مشكلة علمية في معالجة أي أنواع من مخلفات الصناعة، سواء كانت غازات تنبعث من بسبب الصناعات المختلفة، وخاصة الصناعات الكيميائية والبتروكيميائية، وأيضا معالجة الصرف الصناعي الذي يحوي مخلفات خطرة جدا وبعضها سام، وطبعا عملية معالجة وتدوير النفايات. هذه أصبحت كلها مسلمات، وأصبحت كثير من الدول أوجدت هذا الموضوع ضمن قوانين وضمن مراسيم وبدأ التطبيق. نتج عن هذا الموضوع وأن كثير من أصحاب الصناعات نقلت صناعاتها الملوثة إلى بلاد أخرى، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط، في الشرق الأدنى، يعني عم نحكي على موضوع الهند وباكستان وبنغلاديش وغيرها، وبعض الدول العربية وبالذات في مصر والمغرب وتونس وغيرها من الدول. الآن المشكل أنه في كثير من الدول العربية يتغاضى عن هذا الموضوع، عن موضوع الضوابط البيئية الموضوعة على الصناعات، مقابل حجة أساسية أنه هذه الصناعات تساهم بالحد من العمالة وتساهم في موضوع المدخول المالي، وبالتالي نحن على حساب البيئة. يعني نرى بأم الأعين أن هناك كثير من الدول تعلم أن هناك مصانع تقوم بتلويث الهواء بسبب الأشطة الصناعية، أو تقوم بالتخلص العشوائي من الصرف الصناعي في الأنهر وفي المجاري المائية أو البحار.
نعم.
وأيضا المخلفات الصناعية التي يجب التعامل معها.
دكتور جلال حلواني، نعم، لو سمحت لي دكتور جلال حلواني، أنت أشرت إلى بعض البلدان العربية التي تستقبل ربما النشاط صناعي أجنبي على أراضيها. طيب، هذه البلدان بشكل عام، إذا أردنا الحديث عن البلدان العربية، هل هناك قوانين ربما منظمة؟ هل هناك سياسات لها علاقة بالنشاط الصناعي والبيئة؟ هل هذه القوانين موجودة أم هي غير موجودة أصلا؟ وإذا كانت موجودة هل هي مفعلة؟
هل هذه القوانين في غالبيتها موجودة، وتم في كثير من الدول العربية أخذت هذه القوانين من الغرب ومن الإي بي أي اللي هي وكالة حماية البيئة الأمريكية، وتم ترجمتها وإصدارها بمراسيم وقوانين محلية. المشكل في كثير من الدول العربية هي ليست وجود القوانين، ولكن عملية التطبيق القوانين وإبعاد التدخل السياسي والتدخل لأصحاب النفوذ في عملية المراقبة البيئية. نحن نعرف أنه في كثير من الدول عندما يقوم المفتشون البيئيون في مراقبة الأداء الصناعي، يعني عندهم صلاحية بإغلاق هذه المصانع، وبالتالي يجبرون أصحاب المعامل على الالتزام بالقوانين فيما يتعلق بالانبعاثات الغازية أو تصريف المياه الصناعية على وجه التحديد. أما فيما يحدث في كثير من الدول العربية أنه أصحاب هذه المعامل عندهم نفوذ سياسي، وعندهم يعني علاقات جيدة مع رجال السلطة، وبالتالي يضغطون من ناحية على التغاضي عن المخلفات مقابل مساعدات مالية سياسية.
أنت تشير إلى الفساد إذن.
طبعا. نحن مشكلتنا الكبرى أنه هناك فساد إداري في بعض المفتشين في بعض الدول، بحيث يقوم المفتشون البيئيون وخاصة في وزارات المعنية بالمراقبة على عدم القيام بواجباتهم. ونحن نعرف أنه أحيانا التليفونات تشتغل، وبالتالي هذه المؤسسة هي يعني تخص أحد الوزراء، وهذه مدعومة من قبل الرئيس الفلاني، وبالتالي يجب غض النظر على هذا الموضوع، لأن نحن بحاجة إلى هؤلاء المستثمرين، بحاجة إلى هذه الصناعات، لأنها تقوم بتوظيف الناس وتقوم بإدخال أموال إلى لسد العجز المالي.
طيب، يعني كل ذلك على حساب البيئة. نتمنى طبعا أن تبقى معنا دكتور جلال حلواني. ينضم إلينا صالح عطيات، عضو الهيئة العربية للطاقة المتجددة في الأردن. نرحب بك أستاذ صالح.
اهلا وسهلا، كيف الحال؟ ان شاء الله بخير.
اهلا بك، ودائما سعداء بسمع صوتك. صالح عطيات، الشكاوى لا تنقطع، ليس فقط في الاردن بل في اكثر من بلد عربي فيما يتعلق بالنشاط الصناعي وتلويثه للبيئه. نتحدث عن مخلفات صناعيه في الانهار، في البحار، في التربه، نتحدث عن تلويث هواء. لماذا هذا الموضوع وكانه يتم تجاهله في كل مرة؟
يتم تجاهل زي ما تفضل الدكتور جلال، وهو عدم تطبيق القوانين العامة والعالمية المعمول بها والموصى أن يقوم بتنفيذها. ولكن اسمح لي أنا أتكلم عن موضوع التلوث بشقين.
تفضل.
شق التلوث الهوائي والتلوث المائي، أو اللي هو تلوث الصرف الصناعي لمخلفات المصانع. بداية، التلوث الهوائي هو ناتج عن توليد غاز ثاني أكسيد النيتروجين وثاني أكسيد الكبريت من استخدام الديزل في المصانع، وهو أغلبية أكثر من 85% من المصانع هي تعتمد على الديزل. فبالتالي هاي المشكلة اللي بتأثر على لها كثير من الأضرار، منها الاحتباس الحراري، تسبب الأمراض الرئوية وأمراض القلب، تغير المناخ بالنسبة للاحتباس الحراري وارتفاع درجات الحرارة نتيجة التلوث اللي بيصير من انبعاث ثاني أكسيد النيتروجين. فهي أحد المشاكل اللي هي معاصرة، يعني قديمة حديثة، من الستينات والسبعينات، وهذه المشكلة قد ما توجه المصانع للتطوير ما زالوا بيعانوا من هذه المشكلة، والسبب الاعتماد الرئيسي على الوقود التقليدي ألا وهو الديزل.
نعم.
فالحل الأمثل اللي هو الحمد لله توفر من أكثر من 15 سنة هو التوجه إلى الطاقة الخضراء. يعني كل المصانع لو يصير في عندها تحويل للطاقة الشمسية أو طاقة الحرارة الجوفية بغض حسب المكنون الطاقي الموجود في كل دولة. يعني طيب. في إفريقيا مكنون الحرارة الجوفية
صالح عطيات. سنعود إلى موضوع يعني الطاقة الخضراء لأنه ربما جزء من الحل، ولكن اسمح لي يعني أن أتوقف عند هذا السؤال. هل تتجاهل الحكومات العربية ربما مقدار التلوث الحاصل بسبب النشاط الصناعي؟
ليس تجاهل، هو يعني عدم وجود رقابة كافية على تطبيق قوانين منظمة الصحة العالمية. يعني في يعني عدم الرقابة الكافية على تطبيق القوانين. يعني منظمة الصحة العالمية دقت ناقوس الخطر من أكثر من 15 سنة في مجال تلوث الهواء والانبعاث الكربوني وزيادة البصمة الكربونية من النشاط الصناعي في جميع دول العالم. يعني تتفاجأ في أوروبا يعني متجاوزين الحد المسموح فيه من منظمة الصحة العالمية ب 40% و 44% في أغلب الدول.
طيب.
متجاوزين الحدود القصوى للتلوث البيئي من انبعاثات الصناعة.
صالح عطيات نتمنى أن تبقى معنا. ينضم إلينا الصحفي عمار عبد الخالق من العراق. نرحب بك أستاذ عمار.
أهلا أستاذ وصباح الخير على الجميع.
أستاذ عمار، أعددت تقريرا مصورا حول تأثير يعني بعض المصانع في منطقة البصرة على السكان المحليين. استعرضت شهادات العديد من السكان. في البداية، هل كان هناك أي ردة فعل من الجهات الرسمية حول التقرير أم لا؟
صباح الخير
وأهلا
ومرحبا بكم جميعا. بالنسبة للتقرير الذي أعدته هو عن منطقة البتروكيماويات في فضاء الزبير، لكن أنا راح أتكلم بصورة عامة. مدينة البصرة هي مدينة مشوهة من التلوث البيئي، وجسد البصرة به شوائب كثيرة خصوص البيئة. منطقة البتروكيماويات هي أعتقد المنطقة الأكثر تضررا في فضاء الزبير بسبب الشعلة السوداء، وبنفس الوقت سكان المنطقة مهددين دائما بالأمراض، والأمراض متعددة منها السرطان وبالأجهزة التنفسية وكثير يعني عدة أمراض. ومستشفى الطفل يوميا يستقبل حالات عديدة من خلال سكان هذه المنطقة أو من خلال سكان منطقة البرجسية أو الشعيبة.
هذا بسبب تلوث الهواء يعني الناتج عن عوادم المصانع عمار عبد الخالق.
نعم.
فقط للتوضيح.
نعم أستاذ. بسبب المصانع اللي موجودة داخل الأحياء السكنية. يعني هذه المصانع أساسا أهل الأحياء هم غير مستفادين من عدها بسبب أنه أغلبهم ما يعملون داخل هذه المصانع، ونسبة البطالة أو اللي
يعني
في البصرة.
نعم. طيب كيف يمكن للمصانع أن تكون داخل أحياء سكنية؟ هل هي مصانع قديمة؟ هل جاءت قبل تلك الأحياء؟ أم أن الأحياء بنيت ربما حول هذه المصانع؟ يعني قربنا أكثر من صورة الوضع.
هي المصانع قديمة، يعني مصنع البتروكيماويات من السبعينات. تمام. لكن بعد بسبب الحروب والتهجير اللي صار على العراق، أغلب الناس التجأت إنه تحصل لها مكان يؤيها للسكن، فبنت بالداخل الأحياء المعامل أو خارج المعامل، بس يعني تكون قريبة. مثلا منطقة خور الزبير منطقة تحتوي على موانع عديدة، وبنفس الوقت تحتوي على شركات نفطية، وهي منطقة غير صالحة للسكن، حال منطقة البتروكيماوية. بنفس الوقت منطقة الزبير بصورة عامة. أكو منطقة أخرى اسمها نهران عمر، موجودة بالبصرة بشمال البصرة، أيضا هذه المنطقة متضررة بسبب المصانع اللي موجودة.
نعم.
وهذا
طيب.
التلوث البيئي
عمار عبد الخالق، نتمنى تبقى معنا. تصلنا العديد من الرسائل عبر الواتساب. سهام من منطقة جنين من فلسطين تقول هناك العديد من المحاجر المحيطة بمنطقة جنين لوثت المنطقة بأكملها، وهناك قرى هواءها غير صالح إطلاقا، وهذا أدى إلى تصاعد حالات الربو لدى الكثير من الناس. أبو مريم من العراق يقول: الأمن البيئي مسؤولية الجميع، أفراد ومؤسسات، ويضيف: للتقليل من أضرار التصحر وصناعة الجمال وتخفيف بصمات الكربون، هو ينصح بزرع الأشجار، ولديه مبادرة فيما يتعلق بهذا الموضوع. أحمد من مصر يكتب يقول: للأسف هناك قوانين ولكنها غير مفعلة. أريد أن أعود مرة أخرى إلى دكتور جلال حلواني، رئيس قسم الصحة والبيئة في الجامعة اللبنانية. دكتور جلال حلواني، أريد أن أعود إلى شهادة الصحفي عمار عبد الخالق الذي قال: هناك مصانع داخل الأحياء السكنية، هل القوانين تتيح ذلك؟ هل من الممكن أن يتواجد مصنع داخل حي سكني قانونيا؟
طبعا الكلام اللي ذكره زميل أستاذ عمار يعني شيء مؤسف جدا. نحن نعلم أن قوانين التنظيم المدني المتعارف عليها تمنع ذلك، حيث يجب أن يكون هناك مناطق صناعية يكون فيها فقط أنشطة صناعية، ويمنع تواجد أي أماكن سكنية في محيط 5 كيلومتر عن المناطق السكنية، بحيث أن يكون هناك فرز بين المناطق الصناعية اللي هي فقط أنشطة صناعية، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يكون هناك فيها مناطق سكنية، على أن تكون يسمح بمسافة 5 كيلومتر بالسكن. هذه النقطة الأولى، وبالتالي يجب مراجعة موضوع التخطيط المدني للمدن، بحيث أنه ننتهي من هذه الموضوع، ولنا تجربة في هذا المجال في مدينة في مصر، حيث مصر بدأت منذ أكثر من 20 سنة بنقل المصانع من القاهرة ونقلها إلى مدن صناعية، واستحدثت مدن صناعية معروفة مثل مدينة 6 أكتوبر ومدينة نصر وغيرها من المدن الصناعية البحر، حتى تريح العاصمة المصرية القاهرة من مشاكل التلوث، بالذات مشكلة تلوث الهواء وكل ما يتبع ذلك من مشاكل صحية وتبعات على البيئة وصحة الإنسان. فيما ذكر الأستاذ صالح فيما يتعلق موضوع الطاقة المستعملة في المصانع، نحن نعرف أنه كان في البداية في منذ زمان يستعمل الفحم الحجري، وطبعا الديزل أو الغازوال في، وحتى أحيانا يستعمل الفيول. الآن نحن المنطقة العربية، ونحن نتكلم عن المنطقة العربية، تم اكتشاف الغاز الطبيعي في العديد من الدول، وخاصة في المناطق الساحلية، يعني عم نحكي على مصر وقريبا إن شاء الله لبنان. وهناك تحول تدريجي إلى استعمال الغاز الطبيعي كمصدر أساسي لتوليد الطاقة واستعمالها في الأنشطة الصناعية. نحن نعرف أنه الغاز الطبيعي هو يعتبر حاليا من ضمن المشتقات النفطية، هو أكبر واحد صديق للبيئة، طبعا إلى جانب الطاقات المتجددة اللي تعتمد على الطاقة الشمسية والطاقة الهوائية وطاقة الرياح، يعني أو طاقة الرياح وغيرها من المصادر الطاقة المتجددة. فبالتالي نحن الآن يعني في عصر التوجه نحو موضوع استعمال الغاز الطبيعي كمصدر أساسي، كما أن هناك طاقة جديدة وهناك دراسات وأبحاث حول هذا الموضوع لإنتاج الطاقة الهيدروجينية، وهو هذا ما سنراه خلال السنوات القادمة. ونحن نرى في بعض دول الخليج العربي مثل في السعودية وفي الإمارات قد بدأوا بالرغم من وجود النفط والغاز الطبيعي بدراسة استعمال الغاز الهيدروجين لإنتاج الطاقة، على اعتبار أنه إلى الآن يصنف من ضمن الطاقات الصديقة للبيئة أو ما يعرف بالهيدروجين الأخضر.
جلال حلواني اسمح لي أن أقرأ لك هذه الرسالة التي تصلنا من شريف نرجو ذكر البلد الذي تكتب منه ويكتب لنا من بلد أوروبي. المهم شريف يقول هل مخلفات المصانع يمكن معالجتها بشكل 100%؟ ولماذا تلجأ بعض الدول الغنية إلى تصدير نفاياتها إلى دول فقيرة لغرض التخلص منها؟ هل لديك أجوبة حول ذلك دكتور جلال؟
أكيد أكيد. نحن طبعا هذا السؤال جيد جدا وشكرا على. نحن علميا ما عندنا مشكلة بأي نوع من أنواع المخلفات الصناعية مهما كانت خطورتها نستطيع أن نعالجها. وحضرتك تعرف أنه في فرنسا تستقبل نفايات نووية من بعض الدول وتقوم بمعالجتها وبالآخر يعني إعادة استعمالها إلى أن يعني يصبح عدم جدوى فيتم دفنها في مداسن خاصة بالنفايات النووية الموجودة في منطقة لاهي. بالتالي كل الصناعات الكيميائية تنتج مخلفات صناعية يمكن معالجتها. في هناك الجزء نستطيع أن نعاد تدويره ونستفيد منه، والآخر عندما لا نستطيع أن نقوم بعملية حفظه وتغليفه بطريقة حتى لا يكون منه خطر، وبالآخر يتم دفنه في مكبات مخصصة ومصنفة فيما يتعلق المخلفات الصناعية. ولكن الجواب على الجزء الثاني من سؤاله لماذا تلجأ الدول الصناعية الكبرى إلى إرسالها إلى دول أخرى؟ هذا بسبب الكلفة العالية، علما أن هناك اتفاقية دولية وهي اتفاقة مدينة بال أو بازل فيما يتعلق نقل النفايات الخطرة، وهذا ممنوع. ولكن للأسف الفساد الدولي والفساد فيما يتعلق بعض الدول تلجأ هذه بعض الدول إلى إرسال نفاياتها إلى دول أخرى ليس هناك من رقابة، ويتم دفنها في يعني مكبات عشوائية وغير مستوفاة للشروط الصحية والبيئية للتهرب من عملية معالجة هذه النفايات الخطيرة.
طيب أريد أن أنتقل إلى صالح عطية عضو الهيئة العربية للطاقة المتجددة. أستاذ صالح، ما هي فرص استخدام التكنولوجيا النظيفة في النشاط الصناعي في البلدان العربية، ولماذا يغيب الاستثمار في استخدام هذه التكنولوجيا؟
يغيب الاستثمار بسبب يعني تكلفة التحول للطاقة الخضراء، لأنه هذا بحاجة إلى يعني قرار اقتصادي من مالكين أو من المستثمرين. التحول يعني أي خط إنتاج بيكون مثلا الآن معتمد على الديزل أو على الفحم الحجري بطل فيه حدا يتعامل فيه يعني انقرض، ولكن تحول برضو إلى الغاز الطبيعي وهو برضو مصدر غير متجدد. يعني زي ما تفضل الدكتور جلال التحول للغاز الطبيعي هو موجود بوفرة في الدول العربية، ولكن هو برضو مصدر طاقة غير متجدد. فبالتالي بدها قرار استثماري بالتحول المصانع للطاقة النظيفة، الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، الحرارة الجوفية، الإسقاط المائي، بالإضافة إلى الهيدروجين الأخضر اللي هو كما يسمى بالوقود، وقود المستقبل. فتكلفة التحول إنتاج المصانع وتحول صناعتها ونشاطها الصناعي للطاقة النظيفة بحاجة إلى تكلفة إنشائية من الصفر، اللي بحكم اختلاف طبيعة الوقود المستخدم بكل اتجاهاته بكل النواحي.
نعم. طيب.
أي نعم.
نجية من المغرب تقول في الحقيقة أنا أرى أن التلوث في البلدان العربية يعود أكثر إلى مدى وعي المواطن بارتباط صحته الجسدية والنفسية أيضا، سواء تعلق الأمر بالنشاط الصناعي أو حتى محافظته هو نفسه على نظافة الشوارع والأماكن التي يرتادها. وتضيف حينما يرتفع وعي المواطن تحفز الحكومات لاحترام التدابير للمحافظة على البيئة للمواطنين وللبلد. في نفس الوقت جورج يكتب لنا من هولندا يقول هناك استهتار كبير بالقوانين الدولية المعمول بها، وهذا يكلفنا كثيرا لأنه استهتار بالحياة العامة فقط، هناك تهافت نحو العائدات الاقتصادية للأسف. أريد أن أعود مرة أخرى إلى جلال حلواني قبل أن ننتقل إلى عمار عبد الخالق مرة أخرى. جلال حلواني، أريد أن أتوقف عند يعني الفكرة التي طرحتها أو النقطة التي أثارتها نجية المستمعة نجية من المغرب التي أشارت إلى الدور الشعبي. يعني هناك من يشير إلى قلة الوعي البيئي، هناك من يقول أين الضغط الشعبي على الحكومات لفرض قوانين بيئية صارمة لتطبيق هذه القوانين ولزيادة الرقابة؟
طبعا هناك دور، هناك دور أساسي للهيئات المجتمع المدني في موضوع الضغط على الحكومات يعني لتطبيق القوانين وحماية صحتهم. نحن نعرف أنه من قليل ذكرت فيما يتعلق المخلفات النووية، يعني عندما يكون قطار المخلفات النووية يأتي من بولونيا وذهب إلى فرنسا يخرج المواطنون الألمانيون ويقطعوا الطريق على القطار، بحيث أن هذا نوع من أنواع الحضور ويعني يعني عدم الموافقة على حتى مرور هذه المخلفات ببلادهم خوفا من يكون هناك من انبعاثات نووية يمكن يكون لها تأثير على الصحة. المجتمع له دور كبير وهنا دور الجمعيات.
هل الدور هذا حاضر؟ يعني لو سمحت لجلال حلواني، دائما نقرأ بالأخبار عن اعتصامات، عن وقفات، عن مظاهرات في بلدان مختلفة حول العالم، ربما إذا أحست المجتمعات بخطر قادم من النشاط الصناعي، وفي كثير من الأحيان تنجح الضغوطات الشعبية في تفعيل القوانين وفي وقف بعض المشاريع.
يعني هذا للأسف أنه غياب المنظمات الغير حكومية التي يمكن أن تمارس ضغوطات على الحكومات التي قد يعني تقبل على مضض أو تغض النظر على بعض المخالفات، هذه نحن في البلاد العربية ضعيفة هذه التجمعات، ونعاني من وعي عند المواطنين. وكما ذكرت أنه هم يعني تحت موضوع الضغط الاجتماعي وموضوع فرص العمل نقوم بالتضحية بصحتنا وبالتضحية بالبيئة منازل هذه الأمور. بينما لو كان هذا الوعي موجود عند الناس وعند الجمعيات، وهنا له دور كبير إلى الجامعات والبلديات وغيرها من بقية المؤسسات، بحيث يعني يمكن أن تتراجع الحكومة عن غض الطرف وتطبق القوانين كما يجب، لأن القوانين وجدت لكي تطبق وليس لتنشر فقط في الجريدة الرسمية.
طيب أريد فقط أن أصحح صاحب الرسالة، رسالة على الواتساب الذي أشار إلى استهتار كبير بالقوانين الدولية المعمول بها وهذا يكلفنا كثير. هو محمد العلواني يكتب لنا من إسبانيا وهو باحث في علم الاجتماع. نوجه لك التحية محمد العلواني وعذرا على هذا الخطأ. أريد أن أعود مرة أخرى إلى عمار عبد الخالق الصحفي من العراق. عمار عبد الخالق، أشرت إلى المشكلة التي تعاني منها العديد من المناطق في العراق وخصوصا في منطقة البصرة. ما انعكاسات التلوث البيئي الناتج من المصانع على حياة الناس بشكل عام؟
نعم، بالنسبة لي أنا عندي إحصائية بخصوص تلك المشاكل أو الأضرار التي تقريبا أنهت حياة المواطنين بالبصرة.
أنهت حياة المواطنين.
نعم، يعني نسبة 42% هي نسبة الأمراض في الأجهزة التنفسية، 5% نسبة الأضرار في العيون، 4% الأمراض في القلب، ونسب كثيرة وأمراض متعددة. نحن نعيش في كابوس حقيقي في البصرة من 2003 وإلى الآن، مناطق كثيرة وتلوثات كثيرة، متضررين أغلب المناطق بمنطقة يعني تلوث الألغام اللي موجودة بسبب الحرب العراقية الإيرانية، وهذه المنطقة اسمها منطقة أو قرية البتران، سمت بسبب إعاقة مئات من المواطنين بسبب حقول الألغام.
عمار عبد الخالق، هل حاولت يعني أنت تقول إنه 42% من السكان لديهم أمراض تتعلق بالجهاز التنفسي وبالتالي بتلوث الهواء، هل حاولتم التواصل مع الجهات الرسمية، الضغط عليها، الحديث معها؟ هل تواصلتم مع محافظة البصرة على سبيل المثال؟
تواصلنا كثيرا وكتبنا تحقيقات استقصائية بخصوص التلوث البيئي عديدة، وأنا بالنسبة لي كتبت بهذه المواضيع كثيرا، وفي المستقبل والأيام القادمة هناك عدة مواضيع تخص التلوث البيئي سأكتب عنها وننقلها بشكل مباشر إلى الحكومة المحلية، لكن لا توجد أي ردود فعل اتجاه هذا الموضوع.
لا يوجد أي تجاوب. طيب
يعني التفاقم التلوث البيئي يزداد بمرور الوقت ولا توجد أي حلول. يعني مناطق عديدة بالبصرة متضررة من التلوث البيئي، وأنا أعرف كثير من المناطق هي ما طال على الإعلام، أكتب عنها تحقيقات استقصائية في الأيام القادمة، متضررة أيضا من التلوث البيئي والمائي وأنواع التلوث العديدة.
أريد أن أعود إلى جلال حلواني. جلال حلواني، استمعنا إلى شهادة عمار عبد الخالق، يعني بغياب بعض القوانين وعدم تفعيل قوانين أخرى وبوجود الفساد وبوجود ربما التجاهل من قبل الحكومات وبوجود طغيان المال أو المصالح الاقتصادية على البيئة، ما هي الحلول التي يمكن اتباعها؟
طبعا موضوع الحلول حلول سهلة جدا. أولا الموضوع يجب استعمال التكنولوجيا الحديثة دائما.
سهلة يعني جدا، سهلة جدا، ولكن ربما يعني الموضوع معقد
ولكن هي مكلفة ماليا. يعني نحن بنعرف أنه في مجال الصناعة في هناك تجدد دائم، يعني وكل تقريبا بين 5 سنوات لـ10 سنوات يجب إعادة النظر في منظومة التصنيع وإدخال التكنولوجيا الحديثة وخاصة استعمال أجهزة الرقابة. يعني نحن الآن نستطيع أن نقيس الملوثات والانبعاثات 24/24 بشكل دائم، وبالتالي يمكننا التدخل سريعا لوقف هذه الانبعاثات في حال تجاوزها السقف المحدد لها عمليا. من ناحية تانية موضوع اللي ذكره بالذات الأستاذ صالح فيما يتعلق الطاقة، يعني نحن الآن التوجه دائما نحو الطاقة النظيفة، وأصبحت العلامة أو الصورة الناصعة للشركات، وهي يعني حتى الصناعات الكيميائية الثقيلة تبدأ دائما بالتسليط الضوء على موضوع استعمال الطاقة النظيفة وما هي الاستثمارات التي تدخلها على في مصانعها حول تخفيف الانبعاثات. فأصبح سجلها السجل البيئي هو عمليا هو السجل النظيف الذي يجب إبرازه، وبالتالي الصورة السيئة السلبية التي كانت عن الصناعة وأن الصناعة هي بسبب المشاكل البيئية وهي المسببة في موضوع الاحتباس الحراري والتغير المناخي وإلى آخره، هذا كله أصبح خلفنا. باستطاعة الصناعة أن تكون صديقة للبيئة، وباستطاعة الصناعة أن تواكب التطور وتنتج منتجات نحن بحاجة إليها وهي نحتاجها في حياتنا العملية مع احترامها للضوابط البيئية والحفاظ على صحة العمال والسكان الذين يعيشون بالقرب من هذه المصانع. وبالتالي نجسد عمليا مبادئ التنمية المستدامة التي أقرتها الهيئة العامة للأمم المتحدة.
طيب نجية تكتب لنا تقول: ماذا ينتظر من مواطن يرمي النفايات في الشارع من نافذة سيارته؟ ماذا ينتظر من الحكومة أن تفعل له بخصوص التلوث الصناعي؟ وتضيف تقول: الحكومة تعامل شعوبها بما تستحقه منها على حسب مستوى وعيها ورقيها، وشكرا لتناول هذه المواضيع الفائقة. كلمة أخيرة جلال حلواني عن أهمية الوعي البيئي، عن الدور الشعبي ربما لتحقيق تغيير فيما يتعلق بهذا الموضوع.
يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني أقر أنه إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. التغيير يبدأ من الإنسان ويبدأ بالتربية، وهنا أيضا كما ذكرت المستمعة العزيزة أنه عندما الطفل الذي يقلد أهله برمي المخلفات من السيارة وغير ذلك، عندما يرى أنه الطفل أهله هم يلتزمون بأمور الضوابط البيئية وبالأخلاق البيئية، فهو سينشأ على ذلك، وبالتالي سيكون عندنا جيل يحترم الضوابط البيئية. وعندما يكون عندنا جيل عنده موضوع النزاهة في العمل ويخاف من ارتكاب الفساد، وبالتالي نستطيع أن نصل إلى بر الأمان، ونستطيع أن ننمو بالصناعة نحو مسار بيئي سليم، بحيث نواكب التطور الصناعي ونواكب الحضارة مع حفاظنا على الصحة والبيئة.
شكرا جزيلا. سؤال أخير إلى صالح عطيات. صالح عطيات، ما مدى فرصة إلزام المصانع باستخدام التكنولوجيا النظيفة؟ هل هذه فكرة خيالية أم يمكن تحقيقها من خلال قوانين صارمة؟
يمكن تحقيقها من خلال قوانين صارمة بشقين، شق قانوني ورقابي وشق دعم للتحول الطاقي. أي مصنع بحاجة لمبالغ طائلة لتحويل خطوط الإنتاج أو خطوط نشاط الصناعي من نوعية استهلاك الوقود التقليدي إلى الطاقة المتجددة أو أي مصادر صديقة للبيئة. فهذا بحاجة إلى قوانين بالإضافة إلى دعم، يعني ليس إلقاء بالمسؤولية كاملة على عاتق المستثمر أو صاحب النشاط الاقتصادي في إجباره في التحول الطاقي، لأن هذا بحاجة إلى مبالغ طائلة لإعادة تطوير أو تصميم خطوط إنتاج نشاط الصناعي بما يتوافق مع الوقود الصديق للبيئة.
شكرا جزيلا لك صالح عطيات، عضو الهيئة العربية للطاقة المتجددة. أوجه الشكر إلى كل الضيوف الذين كانوا معنا، دكتور جلال حلواني رئيس قسم الصحة والبيئة في الجامعة اللبنانية، والصحفي العراقي عمار عبد الخالق. شكرا لكل المستمعين الذين كانوا جزءا من هذا النقاش.
سر بالحمام.